الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع مجالس هذه الدورة التأصيلية الثالثة المباركة، ونحن في المجلس الرابع أيضا في قراءتنا وتعليقنا على كتاب تيسير العزيز الحميد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب. وكنا قد وقفنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف. خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر.
إذا جعلنا خبر مبتدأ محذوف فالأولى أن نقول باب، هذا باب. نعم،
أحسن الله إليكم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا باب.
نعم.
هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب، وما يجوز أن تكون موصولة أي وبيان ما يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وبيان تكفيره للذنوب. وهذا أرجح، لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد.
يعني هذا من دقة فهم المصنف رحمه الله، يقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، على أن باب خبر مبتدأ محذوف، أو باب فضل التوحيد يعني على سبيل الإضافة. وهذا أيضا يجوز أن نجعله خبر، هذا باب فضل التوحيد، لكن نقول فضلي بدل كلمة فضل بالإضافة، يعني باب في بيان فضل التوحيد. باب في بيان فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب في كلمة ما قولان: الأول أنها موصولة، والذي يكفر من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وبيان تكفيره للذنوب. ثم لأن ما بعده فعل مضارع، وما مصدرية مع الفعل المضارع يؤول بالمصدر، ويكون المعنى كفر يكفر تكفيرا، إذن المصدر تكفير. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. هنا يأتي السؤال: لماذا قال المصنف إن الثاني أرجح؟ لأننا إذا قلنا إن ما موصولة فيكون المعنى والذي يكفر من الذنوب، كأن المعنى أن هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد، وهذا المعنى غير مراد، إذن الثاني هو الأرجح، وهذا فهم دقيق. نعم.
قال: ولما ذكر معنى التوحيد ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الضد، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشيخ: قال بعض الحنفية بتفسيره: هذا ابتداء. قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. وعن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم.
هنا قوله قال بعض الحنفية هو نفسه أبو الحسن الطبري الذي مر معنا ذكره وأثنى عليه المصنف في قوله وتفسيره عظيم، هو نفسه الذي مر معنا ذكره. نعم.
قال: وكذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه فسره بالشرك فيكون الأمن من تأديد العذاب، وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون الأمن من كل عذاب. قال: وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. انتهى كلامه. وإنما ذكرته لأن فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الآتي: والحديث الذي ذكره حديث صحيح في الصحيح والمسند وغيرهما، وفي لفظ لأحمد عن عبد الله أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. قال شيخ الإسلام: والذي شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
وهذا أيضا من دقة الفهم، أنه أن الآية إن الشرك لظلم عظيم وردت تبين معنى لم يلبسوا إيمانهم بالظلم، دل على أن لم يلبسوا إيمانهم بالظلم لهم الأمن الذي ليس موجودا للمشركين، وليس معنى أن لهم الأمن التام، لهم الأمن التام إذا وجد منهم الإيمان التام، أما إذا لم يوجد منهم إلا مطلق الإيمان فعندهم مطلق الأمن، ومطلق الأمن موجود عند المصطفين كما قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فكل مصطف ولو كان ظالما لنفسه فله الأمن الذي هو مفقود عند أهل الشرك، ولكن ليس عنده الأمن الذي هو لخاصة أهل الإيمان الذين لم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم. وفرق بين لم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم يعني الشرك وما دونها من المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: فقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الذي هو الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة.
استشكل بعض الناس أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم للآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نزل منزلة الشرك الأكبر، فظن بعض الناس أن هذا تفسير للآية على وجه المطابقة التامة، وهذا قصور في الفهم، لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير للآية بما فهمه الصحابة وليس بعموم المطابقة. الذي فهمه الصحابة أن مطلق الأمن والاهتداء منفي عمن ظلم نفسه، مطلق الأمن والاهتداء منفي عمن ظلم نفسه، وهم يقولون وأينا لم يظلم نفسه، يعني ما هم معصومين من الذنوب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما الذي قاله العبد الصالح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه أن الأمن المنفي الذي أنتم تخافون منه هو موجود عند الشرك، قال إن الشرك لظلم عظيم، فهو يفسر فهمهم للآية بأن الأمن المطلق المنفي هو عند الشرك، أما إذا لم يوجد الشرك فالأمن موجود ولكن له أنواع ومراتب ودرجات. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله، لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة، فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأن من أتى به تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر بآية النساء والنجم.
إذن الإمام محمد رحمه الله فهمه عميق، فهم أن الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يدل على فضل التوحيد، سواء كان مع الإنسان التوحيد الكامل فله الأمن والاهتداء الكامل، فإن كان معه نوع التوحيد وليست كماله وتمامه فإنه له نوع الأمن والهداية والاهتداء وليس كماله وتمامه، فعلى كلا التقديرين يدل على فضل التوحيد. نعم.
قال وإن كانت كبائر فهي في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال الشيخ عبادة هو ابن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور من أجلة الصحابة، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. وفي الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. قال بعضهم أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، لأن معناه الألوهية منحصرة في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه، وليس قصر قلب، لأن أحد من الكفار لم ينفيها عن الله وإنما أشرك معه غيره. وقال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفار على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. انتهى كلامه. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فصح أن معنى الإله هو المعبود. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
هذا الكلام كله واضح إلا قوله قال بعضهم أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد. الصفة المقصود بها في الشهادة حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله، ما هي الصفة؟ الصفة هي العبادة، من شهد أن لا عبادة إلا لله، من شهد أن لا معبودة إلا الله، هذا وصف فردي. هذا القصر هذه قصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، فلا معبود حق إلا الله، هذا المعنى هو المراد، وليس المقصود قيس قصر قلب. يعني كيف قصر قلب؟ يعني يأتي إنسان ويقول معنى لا إله إلا الله معناه لا معبود إلا الله فهو المعبود، هذا معناه. طيب هذا المعنى ما ينفيه أحد، يعني المشركين ما قالوا الله ليس بمعبود، ما قال المشركون حتى يأتي النبي ويقول لهم لا الله معبود، لا، هم يقولون الله معبود، واللات معبودة، ومنات معبودة، وعيسى معبود، وعزير معبود. فليس المقصود هو قصر القلب الذي هو إثبات الوصف لله عز وجل على سبيل التعددية، ليس هذا المقصود من الشهادة، إنما المقصود من الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله قصر الصفة على الفردانية والوحدانية لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. فتضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد، المفتي فلان والشاهد فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة،
يعني هذا أمر منه ونهي، بمعنى أمر منه أن يستفتي فلانا الذي هو مفتن، ونهي منه لا يستفتي فلانا الذي ليس هو بمفتن. فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أمر خبر متضمن معنى الأمر، أي لا تعبد إلا الله، وهذا جاء مفسر في القرآن في آيات كثيرة. ونهي عن عبادة ما سوى الله، وهذا أيضا جاء مفسرا في آيات كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له، فيجب إفراد الله تعالى بها كالدعاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة والتوبة والذبح والنذر والسجود وجميع أنواع العبادة، فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك، ولو نطق بلا إله إلا الله، إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص.
نعم، أنواع العبادة كلها سواء كانت قلبية أو قولية أو عملية، سواء كانت مالية أو بدنية أو منهما معا، كل أنواع العبادة يجب صرفها لله عز وجل، ولا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرف شيئا منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وهنا يغالط بعض الناس، تقول له العبادة لله وحده، يقولك طيب يا أخي أنا أحب زوجتي، أنت حبتك القرادة ما لنا علاقة فيك وفي زوجتك، إحنا يا أخي إحنا نتكلم عن العبادة، إيش المخ هذا اللي أنت تتكلم فيه؟ وفلان يقول يا أخي أنا أحب كذا وأنا أسوي. يا جماعة الخير، العبادة لله، العبادة افهمونا. بعض الناس يصرف العبادات لغير الله ولا يسميها عبادة، لا، إذا أنت ما سميتها عبادة، هو في الشرع عبادة فتبقى عبادة، فصرفها لك لغير الله شرك. يذبح لغير الله يقول يا أخي أنا ما أسميها عبادة، وش تسميها؟ قال أسميها وسيلة، إن شاء الله أنك تصير بهيمة ما لنا علاقة فيك، لكن هذه عبادة. إحنا ما لنا علاقة في تسميات الناس، ولا لنا علاقة في تسهيلات الناس، نحن ننظر في موافقة الشرع. عملك هذا، قولك هذا موافق للشرع، انتبه، إذا كان في الشرع عبادة فهي عبادة، سميتها ما تشاء ما تغير الحقيقة. واحد قاعد يسجد لغير الله يقول هذه مو عبادة، ما لنا علاقة فيها، هو عبادة في الشرع. واحد قاعد يصوم لغير الله عز وجل يقول أنا ما هي عبادة، هذا ما يجوز. لو واحد يريد أن يصوم للصحة نقول هذا عبادة لغير الله، ما يجوز. قال أنا ما أردت بها، لا، ما يجوز، ما تسميها صوم أنت، ولا يجوز أن تقول أنا صائم. واحد يأتي ويقول أنا أذهب إلى القبر الفلاني وأطوف فيه، بس هذا مو طواف يا أخي، أنت ما تسميه طواف، هو الطواف في الشرع. فيجب أن ننتبه، العبادات حق لله عز وجل، صرف أي شيء منها لغير الله تحت أي مسمى هو شرك. ولا يأتيني أحد ويدخل لنا الأمور المباحة في العبادات ويقول ها شوفوا الناس يفعلون كذا وكذا وكذا وما هم مشركين، إذن أنا أسوي كذا وكذا ماني مشرك. ينظر إلى أفعال الناس العادية ويريد من وراء ذلك تسويغ صرف عبادته عن الله، يريد تسويغ ذلك بهذا النظر السيء. فلنحذر من هذا ومن ذاك، فتغيير المسميات لا تغير العبادات، وإدخال ما ليس بعبادة في العبادات ليس معناها أنها صارت عبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر نصوص العلماء في معنى الإله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال وزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وينبغي أن يكون الناطق بها شاهدا فيها، فقد قال الله عز وجل: ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالما بما شهد به فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك بما يعلمه، في قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا يكون إلها. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك على هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: لا
يعني
إله
كلام ابن عباس واضح، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا تفسير جميل للإفصاح لكلمة الألوهية. وأما الإفصاح للوزير أبو المظفر السمعاني رحمه الله فكلامه واضح جلي، يفسر معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والعلماء كلهم متفقون أن الشهادة لا تنفع ما لم يكن معها علم، لهذا قال: يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله. وقال أيضا: واسم الله تعالى مرتفع بعد إلا. إذن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما تقول إلا الله، وإن كان له وجه إلا الله، لكن الأصح على ما اختاره أبو المظفر السمعاني وهو اختيار ابن رجب أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وعليه جاء في القرآن الكريم في جميع الروايات: فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وإن كان هذا الضمير مبني لا يظهر فيه الإعراب، فالشاهد أن اسم الله تعالى مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الألوهية، فيكون المعنى إلا الله، فيصير المعنى لكن الله واجب له الألوهية على الإفراد، فيصير ارتفاعه على أنه بدل عن اسم لا النافية للجنس في محلها، وهذا قول صحيح. نعم.
وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق.
يعني كلمة إله أو كلمة الإله معرفا أو نكرة، مثل لما أنت تقول إله، ما معنى إله؟ إله مثل أي اسم من أسماء الأجناس، أي اسم من أسماء الأجناس، فأسماء الأجناس يقع على الجنس مطلقا، فأنت لما تقول إله يعني معبود، فإذا كان الصنم معبود يسمى إلها لأنه معبود بغض النظر عن كونه حق أو باطل، لكن كلمة إله يقع مثل كلمة الرجل. الآن كلمة الرجل يطلق على أي ذكر حتى لو كان لو كان يخاف من البسة بعد هم يسمى رجل. طيب ليه؟ وين اسم الرجولة؟ شلون تطلقونها على الرجل؟ لأن كلمة الرجل اسم جنس يطلق على أي ذكر بغض النظر هل معنى الرجولية موجودة فيه أو غير موجودة فيه. فكلمة الإله اسم جنس يعم كل معبود، ثم أصبح علما، انتبه، ثم أصبح علما بالغلبية، علما بالغلبية على الله. هذا كلام الزمخشري رحمه الله، وإني أتعجب من عدم تعقب الشيخ سليمان لكلام الزمخشري. هذا الكلام لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ إذا قلنا كلمة إله اسم جنس فهذا ما عندنا إشكال، لكن الإله علم على الذات العلية، اسم من أسماء الله، وأسماء الله عند أهل السنة والجماعة أزلية. ما هو نجي نقول غلب على المعبود بحق وصار علما بعد ذلك، لا، هذا قول المعتزلة. المعتزلة مثل الزمخشري الذي يدس السم في العسل هم الذين يقولون بأن أسماء الله صارت أعلاما من جهة الناس. فهمتم هذه؟ ما فهمتم؟ هاي كلام يعني شيء غريب. يقول الإله من أسماء الأجناس، الإله اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل. الآن فهمنا الإله اسم جنس يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. إذن جاء الاسم بعد ولا قبل؟ بعد. هذا الذي يريده المعتزل. المعتزلة يقولون أسماء الله ليست أزلية، أسماء الله جعلها الناس. فهمتم هذه؟ أما أهل السنة والجماعة أبدا يقولون أسماء الله أزلية، فهو الخالق قبل وجود المخلوقات، هو المحيي المميت قبل أن يحيينا يوم القيامة، هو جل وعلا الشهيد السميع البصير العليم الإله قبل أن يوجد من يعبده. إذن أسماء الله أزلية، لكننا نقول كلمة إله ما هو اسم الله، كلمة إله اسم جنس يطلق على المعبود بحق ولا معبود بباطل. أما الإله فهو علم على الذات العلية المعبود بحق، خلاص انتفى الاشتراك. عبد العزيز انتفى ولا ما انتهى؟ انتفى الاشتراك. لماذا؟ بالتعريف الإله صار علم على الذات العلية. فهمت أبو معاوية؟ نعم،
حسن الله عليكم. وقال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، وقال أيضا في لا إله إلا الله إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تلتزم أن يكون هو المحبوب، التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الخضوع. وقال ابن القيم رحمه الله الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب رحمه الله الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. وقال البقاعي لا إله إلا الله،
البقاعي هو صاحب كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهو من أعظم المؤلفات في المناسبات، أكثر من 20 مجلد، ما ألف مثله ولن يؤلف مثله في المناسبات، مناسبات الآيات ومناسبات السور. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال البقاعي رحمه الله لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم،
فإن هذا العلم يعني اسم الله،
فإن هذا العلم هو أعظم ذكر المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان.
لا 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 لا، كلامك صح. العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله، إذن هو يتحدث عن العلم بمعنى لا إله إلا الله. فإن هذا العلم الذي هو العلم بمعنى لا إله إلا الله، العلم بالتوحيد، هو أعظم الذكرى المنجية. صح كلامك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال البقاعي لا إله
أخطأ الشيخ، ما في مشكلة، في مشكلة، الحمد لله.
نعم. الله عليكم ونفعنا بعلمكم. قال البقاعي رحمه الله: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرت.
أنا لا أخفيكم سرا أني أنا فرح أن أكون موجود بين أمثالكم، لأني إذا أخطأت ولله الحمد أجد من ينبهني، وهذا والله الغبطة، والله أحيانا أغبط نفسي أني مع أمثالكم. مرة من المرات أذكر أني خرجت من الدرس فأرسل إلي أحد طلابنا يعني كلام نبهني على شيء كنت غافلنا، وهذا والله يجعل الإنسان يفرح لأنه يجد من يقومه، من ينبهه، من يذكره، فهذا بحمد الله ومنة فضل من الله علينا وعليكم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى ومن المتناصحين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله أي عبد،
من أله أي عبد، أله يأله، أله احفظ اشتقاق الفعل، أله يأله إلهة، عبد يعبد عبادة، الوزن والحروف نفسها، أله عبد يأله يعبد إلهة عبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. بمعنى المكتوب، من أله أي عبد عبادة، وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات، ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكربات وسؤالهم قضاء الحاجات والنذر لهم في الملمات وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار، ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهنأ أبا جهل وأبا لهب ومن تبعهما الإسلام بحكم عباد القبور، وليهنأ أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته، إذ يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، فكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، الآية إلى غير ذلك من الآيات. لكن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس، وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس. فقال
أيوة. يعني الناس عندهم فهم للغتهم العربية، يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ليس معناه لا خالق إلا الله، ولذلك أبوا لما يسألهم النبي من خلقكم يقولون الله، قولوا لا إله إلا الله لا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ثم فرقا بين من خلقكم وبين معنى لا إله إلا الله. شفتوا شلون؟ قل الآن يوجد أناس يشار إليهم بأنه عالم وله المؤلفات الكثيرة يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله. طيب يا مسيكين، أبو جهل وأبو لهب ما فهم هذا المعنى الذي أنت تفهمه، دل على أن فهم هؤلاء سقيم، فهم معوج، فلنحذر من هذا الفهم. نعم. القوم أهل اللسان العربي علموا أن كلمة لا إله إلا الله تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس، خلاص ما يصير تقول يا لات الواسطة، يا لات الشفاعة، يا لات كذا، ما يصير، ولا يصير يذبحون لها ولا يتقربون بها، ما يصير يا عيسى المدد، وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله، خلاص، وصرف الإلهية لغير لأم الرأس إذا قالوا لا إله، لذلك أبوا فقالوا نعم.
فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله.
هذا واضح، هم يقولون الله خالقنا، الله رازقنا، الله مالكنا، طيب لماذا لا تقولون لا إله إلا الله؟ لا، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله جعل الإله واحدا، جعل المعبود واحدا، وهم لا يقولون ما يصير نخلي المعبود واحد، لازم يصير عندنا أولياء، عندنا شفعاء، عندنا قبور، عندنا أضرحة، وعندنا وعندنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة. وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة وعبادة الله وحده: أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا؟ فيقال لهم: نعم. وهذا الترك والإخلاص هو الحق، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله ولا له من العبادة شيء، وأثبتت الإلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وبالجملة فلا يؤله إلا الله، أي لا يعبد إلا هو. فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقا. فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها.
يعني سبحان الله العظيم، كنت في الأمس قرأت سورة المنافقين، وجاء في بالي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وهذا القرن هو خير القرون، ويوجد فيه من يقول لا إله إلا الله باللسان ولا يعمل بمقتضاه. هل يعقل أنه في هذا الزمان لا يوجد منافق؟ طبعا لا يعقل، ببداهة العقل لا يعقل. فهذا يدلك على الكم الهائل الذي سيكون في هذه الأزمنة المتأخرة من المنافقين، ممن يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يوافق قلبه أو عمله معتقد ما قاله. تجد هذا الشيء الكثير، وإذا تأملت في الواقع تجد هذا المعنى كثير، وذكرت لكم مرارا وتكرارا. يأتي الإنسان إلى الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعدين إذا أراد أن يصعد جبل في عرفات، ها، يقول: يا جيلاني المدد، سبحانك، هذا بهتان عظيم. شيء عجيب يا أخوان، شيء عجيب. يتوضأ وضوءا خفيفا ويخرج صوتا كبيرا مثل جبل أحد. هذا حال المشركين اليوم، يظهر التوحيد بخيفة واستحياء، والشرك يظهره مثل الجبل كأن شيء لم يكن. نسأل الله السلام والعافية. رأيت قبرا مكتوب عليه في أحد الدول العربية، مكتوب عليه هكذا بهذا النص، ذكرت لكم هذا وسأذكر، مكتوب عليه هكذا، لا هو القبر في المسجد والناس يؤذنون ويصلون فيه. طيب الآن أنتم تقولون أشهد لا إله إلا الله، كيف الآن أنتم يعني بغض النظر عن صحة الصلاة وبطلانه أنتم تقولون لا إله إلا الله، كيف الآن تكتبون هذا الكلام على القبر؟ مكتوب على القبر: أنا الذي، اسمع، أنا الذي تاب على آدم وحواء، أنا الذي أغرق قوم فرعون ونجى قوم نوح ونجى نوحا، أنا الذي أطفى النار على إبراهيم، أنا الذي فلق البحر لموسى. يا إخوان، والله والله أقسم بالله، أبو جهل ما يقول هذا الكلام. أبو جهل ما يقول إن منات واللات والعزة يفعل هذه الأفاعيل، ورب الكعبة، ورب الكعبة، سبحانك، هذا بهتان عظيم. يخرج مثل هذا الكلام من مثل من؟ من مثل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ فإذا لم يكن هذا نفاقا فما هو النفاق؟ نريد أن نعرف ما هو النفاق إذا لم يكن هذا نفاقا، بالله عليكم، ما ما هو النفاق؟ النفاق أن الإنسان يخون، هذا هو النفاق فقط، يكذب هذا هو النفاق فقط، هذا نفاق عملي ما يخرج الإنسان من الإسلام. لا حول ولا قوة إلا والله، إن القلب لا يتقطع وإن النفس لا تتفطر من مثل هذه الأمور. والناس وطلاب العلم اليوم مشغولون عن نشر التوحيد بالسياسة وبالقيل وبالقال والثورات، ويقولون الأمة بخير، أي خير أي خير؟ نعم في الأمة طائفة فيها خير والله الحمد والمنة، لكن يحتاج إلى جهد عظيم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وبالجملة فلا يؤله إلا الله أي لا يعبد إلا هو، فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عابر مقتضاها من نفي شركه وإثبات الوحدة.
ألا ترى أن المنافق
سمعي. قال ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرا وهم في الدرك الأسفل من النار، واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر فلم تنفعهم.
إلى اليوم اليهود يقولون لا إله إلا الله، إلى اليوم اليهود يقولون لا إله إلا الله. انتبه، لا تظن أن جميع طوائف اليهود يقولون عزير ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله باتفاق المفسرين، كلمة اليهود هنا المراد به الجنس، أي بعض اليهود وليس كل اليهود. إذن من اليهود من يقول لا إله إلا الله، وليس ذلك بنافع لهم. لماذا هم يقولون؟ لأنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه الكلمة لا إله إلا الله لم تنفعهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لشركهم وكفرهم. فإذا قاله من ينتسب إلى الإسلام قال لا إله إلا الله ثم وجد الشرك والكفر منه، يصير هو أحسن من اليهود؟ هذا يعني تفريق بلا مفرق. نعم.
وكذلك من يرتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 100,000. فكذلك من
وأنا أعرف رجل قال كلمة لا إله إلا الله أكثر من 500 مرة، موجود مسطور في كتابه كتبها بقلمه، وهو صاحب كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي، مستشرق ألماني كتب هذا المعجم وفيها لا إله إلا الله أكثر من 500 مرة، عدا أكثر من 500 مرة، وتوقفت خلاص تعبت من عديها. يكتب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. طيب هو يكتب يقول، طيب لماذا لم يدخل في الإسلام؟ لأنه لم يعمل بمقتضى هذه الكلمة. طيب هذا الرجل الذي يقول لا إله إلا الله هو لا يعلم معناه أو لا يعتقد معناه، فما تنفعه لا إله إلا الله؟ نعم. بعدين يقولون ذاك الرجل اللي بيقتله أسامة قال لا إله، طيب هذاك عالم بمعنى الكلمة يا مسكين، يفهمها يعرف شنو مقتضاها، مو مثل هؤلاء. نسأل الله السلام والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع عبادة لغير الله كعبادة القبور والأصنام فلا تنفعهم ولا يدخلون في هذا الحديث الذي جاء في فضلها وما أشبهه من الحديث. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وحده لا شريك له، تنبيها على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك كاليهود والمنافقين. وعباد القبور لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى قول لا إله إلا الله ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط، وهذا جهل عظيم. وهو عليه السلام إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله، ولهذا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فلهذا أبوا عن النطق بها، وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناه لم يكونوا مسلمين. ولقاتلهم عليه السلام حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع.
ومما يؤكد هذا المعنى أن بعض المرتدين كانوا يقولون لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقاتلهم الصديق وتحت لوائه عمر وعثمان وعلي، صح ولا لا؟ طيب لماذا ما جاء علي وقال ليش تقاتلهم؟ لماذا لم يأتي عثمان ويقول له لماذا لم تقاتلهم؟ لماذا تقاتلهم؟ نعم عمر في أول الأمر أشكل عليه الأمر، فلما استفهم أبو بكر علم الأمر وهداه الله عز وجل لما هدى به أبو بكر. فهؤلاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعهم بقية الصحابة أجمعين كلهم قاتلوا المرتدين. ليش؟ لأنهم زادوا كلمة أشهد أن مسيلمة رسول الله أو أشهد أن الأسود العنسي رسول الله. فالذي يزيد باللفظ أو بالاعتقاد أن هناك رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه لا إله إلا الله، فكيف تنفعه لا إله إلا الله إذا زاد باللفظ أو بالعمل أن هناك معبود مع الله؟ كيف؟ أيهما أشد، أن يزيد رسول بعد رسول الله أو أن يزيد معبود مع الله؟ أيهما أشد؟ بالله عليكم، هو كله كفر، لكن أي الكفر أشد؟ لا شك أن الذي يجعل مع الله معبود أشد من الذي يجعل مع النبي نبيا بعد، هذا كفر وهذا كفر، فتنبهوا لهذا رعاكم الله. نعم.
وأما عباد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة، ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له، بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقر به المؤمن والكافر، واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله، وأن معنى الإله هو الغني عما سواه الفقير إليه كل ما عداه ونحو ذلك، فهذا حق وهو من لوازم الإلهية، ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذا القدر قد عرفه الكفار وأقروا به، ولم يدعوا في آلهتهم شيئا من ذلك، بل يقرون بفقرهم وحاجتهم إلى الله، وإنما كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب، وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة والأمر كله لله وحده لا شريك له، وقد عرفوا أيضا معنى لا إله إلا الله وأبوا عن النطق والعمل بها، فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان به، فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله، مما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولون. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، ولو قيل له احلف بحياة الشيخ فلان أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف إن كان كاذبا. وما ذلك؟
والله هذا رأيته بعيني. دعاني أحد الناس إلى خصومة كانت بينه وبين أحد الأشخاص، فقلت له: إن شاء الله إذا جاسه وحلفه بالله. قال: لا يا شيخ، تكفى، لا تحلف بالله، إذا حلفته بالله يكذب ويحلف بالله كاذبا، حلفه بالشيخ فلاني والسيد الفلان فإنه لن يحلف به إذا كان كاذبا. قلت: الله أكبر، يعني صار الشيخ والسيد وفلان أعظم في قلبه من الله؟ وفعلا لما جاء قلت له: تحلف بالله؟ قال: نعم أحلف بالله. قلت له: طيب صاحبك ما يرضى، لأن أنا ما أردت أن أحلفه بغير الله، قلت: صاحبك ما يرضى بالحلف بالله، يريد منك أن تحلف بفلان؟ قال: لا، فلان لا، فلان لا، والله هكذا يقول فلان لا، فلان لا. قلت له: يعني أنت الحين معناته أنك ملام؟ قال لي: خلاص أنا أعترف أني ملام. خدت بيده وطلعت، قلت له: ليش أنت الحين ما كنت تبي تحلف بغير الله كاذبا لما قلنا لك فلان ما تحلف؟ شوف الشيطان كيف لبس عليهم. قال: الله غفور رحيم، بس فلان ما يرحمني. قلت: هو ميت، شنو ما يرحمك؟ هو لو كان حي ما يقدر يرحمك. يا إخوان، أين العقول فضلا عن المنقول؟ الناس لا عندهم عقول ولا عندهم قال الله ولا قال الرسول، ما أدري كيف ضحك عليهم إبليس. اتباع الآباء والأجداد أمر عظيم أيها الإخوة. نعم.
قال: وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب.
نسأل الله السلام والعافية. نعم.
وما كان الأولون هكذا، بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى، كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية وهي في صحيح البخاري. وكثير منهم أو أكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد، ويصرحون بذلك، والحكايات عنهم بذلك فيها طول. وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب وهتفوا بأسمائهم ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر والسبر والإياب. وهذا أمر ما فعله الأولون، بل هم في هذه الحال يخلصون للكبير المتعال.
حدثني والدي رحمه الله أنه طلع على قبر، كان الناس إذا أرادوا أن يذهبوا إلى البر يتركون حاجياتهم عند هذا القبر، والقبر حوله دائرة من الأرض من الحائط بمقدار متر وليس له أبواب، الناس يضعون كل أمتعتهم في هذا المكان ويذهبون إلى الشمال إلى العشب والنفط، ثم بعد 3 أشهر يرجعون يجدون متاعهم. قلت له طيب السراق ما يسرقون؟ قال السراق ما يسرقون. قال السراق يسرقون من المسجد ولا يسرقون من هذا القبر. لماذا؟ قال والدي رحمه الله: لأن إبليس لعب بهم وقال لهم إن الله يغفر وأما فلان فلا يغفر. شوفوا كيف يا أخوان، هذا شيء عجيب. نعم موجود. نعم.
فقرأ قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية، وقوله: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكيا خاشعا ذليلا خاضعا، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار وأن يحطوا عنهم الأوزار. فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم، وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم؟ ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية، ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. انتهى كلامه. ولا ريب أن عباد،
يعني الآن رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم صار معنا يصلي لله يصوم لله، صار لم يصرف بعد هذه الكلمة ولم يقع منه كفر ولا شرك. فجاء رجل إليه وقال: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: لا أعلم ما معناها. انتبه الآن. قال: معناه أن عيسى يعبد مع الله. قال: لا أدري. هذا الرجل لا يدخل في الإسلام بإجماع المسلمين، واضح؟ لا يدخل في الإسلام بإجماع المسلمين، لا بد أن يكون عالما بمعنى هذه الشهادة. هذه مسألة عظيمة تنبهوا لها يا رعاكم الله. لو جاء إنسان وقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم لم يأتي بما يناقض هذه الكلمة، فقيل له: من محمد رسول الله هذا؟ قال: ما أدري. انتبه لأن قال: ما أدري. قال: هو جارك؟ قال: يمكن. هذا ما ينفع هذه الكلمة يا أخوان، لا بد من العلم بمعنى. لذلك لماذا نقول أشهد أصلا؟ لولا العلم لكان المعنى أخبر، أخبر، أقول، أتلفظ. لكن لما جاءت كلمة أشهد علمنا أن كلمة أخبر، أقول، أتلفظ ما ينفع، لا بد أن يكون معه علم، وشروط الشهادة معروفة. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا، لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله هو القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟
هذا تفسير المتكلمين في كتبهم وفي اعتقاداتهم، أنهم يفسرون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا كلام المناطقة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم. كيف يفسرون لا إله إلا الله؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله. أحسن واحد فيهم من يقول لا خالق إلا الله. نعم.
قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطلا. الثاني على تقدير تسليمه، فهو تفسير باللازم لله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها. وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، ولو قدر أن بعض المتأخرين أراد ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية.
هذا مو بس يستلزم أن كفار العرب مسلمين، بل يستلزم أن يكون إبليس موحدا عياذا بالله، لأنه يعلم أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، لأنه يعلم أنه لا خالق إلا الله. هذا كلام خطير ترى. نعم.
وقوله أن محمد عبده ورسوله وأن محمد عبده ورسوله أي وشهد بذلك وهو معطوف على ما قبله، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد.
يعني لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كأن المعنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده، إذن لا بد من معنى الشهادة في الجملتين، في لا إله إلا الله وفي محمد رسول، لا بد من العلم هنا وهنا، من الإخلاص هنا وهنا، من الصدق هنا وهنا، من اليقين هنا وهنا، من المحبة هنا وهنا، وهكذا. نعم.
ومعنى العبد هنا يعني المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، عابد له، ليس له من الربوبية والإلهية شيء، إنما هو عبد مقرب عند الله ورسول أرسله الله، كما قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الآيات. قيل وقدم العبد هنا على الرسول ترقي من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام. قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، فلا يكون كامل الشهادة له برسالة من ترك أمره وأطاع غيره وارتكب نهيه.
احفظ هذه العبارة، وذلك يتضمن إذن تصديقه فيما أخبر هذا واحد، طاعته فيما أمر هذا اثنين، والانتهاء عما نهى عنه وزجر هذه ثلاث، وتفضيل قوله على قول من سواه من البشر هذه أربعة أضفها، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه الخامسة. هذه الأمور الخمسة من مضامين أشهد أن محمدا عبده ورسوله، من مضمون وليس هو معنى، فرق بين المضمون وبين المعنى، أي أنك لما تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله تضمن هذا الكلام هذه المفردات، تضمن هذا الخبر هذه المفردات. نعم.
قوله أن عيسى عبد الله ورسوله هو في رواية وابن أمته، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فيشهد بأنه عبد الله، أي عابد مملوك لله لا مالك، فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ورسول صادق خلافا لقول اليهود إنه ولد بغي، بل يقال فيه ما قال عن نفسه، كما قال تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا الآيات، وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال القرطبي ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم، قوله وكلمته إنما سمي عليه السلام كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب.
قاله الأصل أن الإنسان الذي يريد الإسلام تقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الأصل، لكن إذا كان الذي أسلم عنده عقيدة فاسدة كان يعتقد أن عيسى عبد الله فتضيف إليه هذا المعنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه. وإذا كان الرجل الذي يريد أن يسلم ينكر وجود الجنة والنار فتقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق. إذا كان الرجل بوذيا فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأن بوذا لا يملك شيئا مع الله تعالى، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وكلمته إنما سمي عليه السلام كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب، قاله قتادة وغيره من السلف. قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن فكن من الله قول وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب، وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة، انتهى، يعني به ما قال قتادة وغيره.
نحفظ هذه الكلمة، وقلنا نحن يعني أهل السنة إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة، إذن عيسى كان بالكلمة وليس عيسى هو الكلمة، الكلمة كلام الله، وعيسى كان بهذا الكلام الذي قاله الله، كن فكان عيسى. نعم.
قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولدت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، إنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. وقال أبو رق وروح منه أي نفقة منه، إذ هي من جبريل بأمره، وسمي روحا لأنه حدث من نفقة جبريل عليه السلام. وقال الإمام أحمد وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره. وقال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب، وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليه السلام وأرواح بني آدم امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله، وجميع البيوت والنوق لله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه، انتهى ملخصا. والمقصود منه أن إضافة روح عيسى إلى الله هو من الوجه الثاني، والله أعلم.
أبو روق المقصود به هنا المذكور هو صاحب التفسير، واسمه عطية ابن الحارث الهمداني صاحب التفسير، ويعني قسمة الإضافة إلى قسمين مر معنا ذكره، إضافة تشريف وإضافة الصفة الموصوف. كيف نعرف الفرق بين إضافة التشريف وإضافة الصفة الموصوف؟ اقطع الإضافة، اقطع الإضافة، فإذا صح الإشارة إلى المضاف فتعلم أن هذه إشارة تشريف، أن هذه إضافة تشريف، وإذا لم يمكنك الإشارة بعد القطع إلى المضاف فاعلم أن هذه إضافة توصيف. مثال ذلك لما تقول رسول الله، اقطع الإضافة رسول، هذا رسول، فأنت تشير إلى معين، إذن هذا إضافة تشريف. بيت الله، اقطع الإضافة هذا بيت، إذن هذه إضافة تشريف لأنك أشرت إلى الكعبة. انتبهتم الآن ولا لا؟ طيب اقطع الآن الإضافة عن الإضافة التوصيف، علم الله، اقطع الإضافة الآن تشير إلى أي علم؟ وين تشير؟ ما تستطيع، إذن هذه إضافة صفة للموصوف. طيب يد الله أين ستشير؟ لا تستطيع إلا أن تشير إلى الله، إذن هذه إضافة إيش؟ توصيف. طيب حياة الله أين ستشير إذا قطعت الإضافة؟ ما تستطيع. انتبه، لما نجي نحن نقول عيسى عبد الله نستطيع نقطع الإضافة نشير إليه، كلمة الله نستطيع أن نشير، إذا كلمة الله المقصود به الذي كان بالكلمة نشير إلى عيسى، وأما كلمة الله كن ما نستطيع أن نشير إليه، فكن كلام الله وعيسى كان بكلام الله. طيب وروح الله، إذا قلنا هذا عيسى روح الله، إذن الروح مخلوقة أضيفت إلى الله إضافة تشريف، مثل إضافة أضاف الله روح آدم إلى نفسي، أضاف الله أرواحنا إلى نفسي، هذه إضافة تشريف. واضح؟ احفظوا القاعدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهدنا الجنة التي أخبر بها الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله الآية. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفيها دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا لأهل البدع الذين قالوا لا يخلقان إلا في يوم القيامة.
طبعا القول بأن الجنة والنار لا يخلقان إلا يوم القيامة هذا قول المعتزلة، أول كل الآيات والأحاديث لأجل قولهم الفاسد واعتقادهم الفاسد، فزعموا أن الجنة والنار غير موجودة، والآيات والأحاديث كلها شاهدة بأن النار والجنة موجودة مخلوقة.
خلاف لأهل البدع الذين قالوا لا يخلقان إلا في يوم القيامة. وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد، قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية: على ما كان عليه من العمل، وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة.
قول القاضي عياض وهو صاحب الشفاء في أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وله شرح وله كتب مؤلفات كثيرة، ومن علماء المالكية، وهو رحمه الله فيه ميل للأشعرية. قوله هنا: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا، الظاهر أن الميم سقطت، مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم. إذن أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا ما تفسيره؟ يعني يغفر له ما سوى ذلك، هذا واحد. طيب، ورواية على ما كان عليه من العمل، يعني يدخله الدرجة التي عمل بها بعد قوله ذاك وشهادته ذاك، هذه معنى ثاني أفادتنا الرواية الثانية. أما رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، فهذا دليل على أن من قال ذلك وعمل بمقتضاها يحصل أعلى وأكمل درجات الإيمان، فينادى من جميع أبواب الجنان، جعل الله وإياكم منهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.